إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي موضوعنا الذي بدأناه من قبل والذي عنوانا له بعنوان الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الذي مضى مهدنا لهذا الموضوع الهام، فعرفنا الدعوة إلى الله عز وجل لغة واصطلاحا، ثم بينا بعد ذلك المقصود بأهل السنة والجماعة، ثم ذكرنا بعضا من قواعدهم وأصولهم التي أقاموا عليها منهجهم على سبيل الإجمال. وفي هذا اللقاء نحاول بفضل الله تعالى التفصيل. كان الإجمال كما قلنا أن أهل السنة والجماعة أقاموا منهجهم على عدة قواعد هامة وعلى عدة أصول علمية هامة. أما القواعد فكان على رأسها تقديم النقل على العقل، ثانيا رفض التأويل الكلامي، ثالثا الاستشهاد بكثرة الآيات والنصوص النبوية. أما عن أصولهم العلمية فالأصل الأول هو أصل التوحيد الخالص لله رب العالمين، ثم أصل الاتباع، ثم أصل التزكية. كان هذا هو الإجمال الذي أجملناه في خاتمة المحاضرة السابقة. وفي هذا اللقاء بفضل الله تعالى وتوفيقه أحاول التفصيل لما أجملناه، ولنبدأ هذا اللقاء بأولى القواعد الهامة من قواعد أهل السنة والجماعة التي أقاموا عليها منهجهم، وهي قاعدة تقديم النقل على العقل. تقديم النقل على العقل، وهذه القاعدة من أهم ما يميز أهل السنة والجماعة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نبدأ ببيان بعض المصطلحات الهامة من خلال عنوان المحاضرة من قواعد أهل السنة والجماعة، تقديم النقل على العقل. فلابد أن نبين بعض المصطلحات الواردة في عنوان المحاضرة. والسؤال الأول: ما المقصود بالنقل؟ ما المقصود بالنقل؟ النقل هو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماعا. النقل هو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماعا، ونقله رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل أمين الوحي عليه السلام، ونقله جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال، ونقله جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال. هذا هو المقصود بالنقل. يبقى النقل هو ما نقل عن رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سماعا، ونقله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل أمين الوحي عليه السلام، ونقله جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال، أي الكتاب والسنة الصحيح. يبقى النقل معناه القرآن الكريم والسنة الصحيحة، السنة الصحيحة، لأننا لا نأخذ ديننا عن حديث أو قول لا يصح. إذن النقل يقصد به القرآن الكريم والسنة الصحيحة، لا تقول والسنة وفقط، والسنة الصحيحة، لأن هناك الكثير من النصوص الضعيفة والموضوعة المكذوبة على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وللأسف هناك من يرفعون بعض الرايات لجواز العمل بالضعيف فيما يسمى بفضائل الأعمال، وترتب على هذا الأمر فساد عريض، لأنه قل أن تجد فضائل الأعمال إلا وتتعلق بعدة من الأحكام. فنحن نقول أن النقل يقصد به القرآن الكريم والسنة الصحيحة، والسنة الصحيحة. وإن كان الخلاف فيما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف، ولكن الراجح حتى عدم العمل بالضعيف في مجال فضائل الأعمال، فليفهم هذا طالب العلم. فالنقل المقصود هنا القرآن الكريم وسنة النبي الصحيحة، وسنة النبي الصحيحة. وقد يطلق على النقل مسمى السمع، مسمى السمع. ولذلك يكثر في كتب العقيدة باب يسمى، بارك الله فيك، باب السمعيات، باب السمعيات، والمعنى النقل، أي ما ورد في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين الصحيح. إذن مسمى السمعيات أيضا ينطبق على مسمى النقل. كذلك قد يطلق على النقل مسمى الأثر، مسمى الأثر، أهل الأثر. يعني أهل الأثر أي أهل السنة الذين التزموا أثر رسول الله، القرآن والسنة الصحيحة، أهل الأثر. كذلك قد يطلق الحديث، فهم أهل الحديث. كذلك قد يسمى النقل باسم الشريعة، باسم الشريعة. فكل هذه مسميات صحيحة، كل هذه مسميات صحيحة. وكذلك من أسماء النقل أيضا الوحي. واضح؟ إذن هل عرفتم ما المقصود بالنقل؟ ما المقصود بالنقل؟ القرآن الكريم وسنة النبي الصحيح. فتقول تعريف النقل هو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا، نقله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن جبريل أمين الوحي عليه السلام، ونقله جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال. وتعددت المسميات وكلها صحيحة. قد يطلق عليه السنة، النقل، الوحي، الشريعة، السمعيات، الأثر، الحديث، وكلها تطلق على مسمى واحد، وهو إيه؟ المقصود بالنقل، أي القرآن الكريم وسنة النبي الصحيحة. واضح؟ أنا أحاول تكرار لأهمية الأمر، أحاول التكرار لأهمية الأمر. بعد أن تعرفنا على النقل، نريد أن نتعرف على العقل وعلى ماهية العقل، لأن موضوعنا من قواعد أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل. تعرفنا على النقل، فما المقصود بالعقل؟ وأنا أود ممن يسمع أن يركز، أن يركز، ويحبذ أن يدون. فالعلوم صيود، العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. والتقييد أو الحفظ لطالب العلم ينقسم إلى قسمين، هناك حفظ صدر حتى لا يحزن من لا يدون لعله يحفظ في صدره، وهناك حفظ كتاب، وهناك حفظ كتاب. فأنتم تسمعون كثيرا من يقولون باللهجة الدارجة العلم في الرأس مش في الكراس. طبعا هو محق أن العلم يكون في الرأس، وبرضه نقول له في الكراس. وذلك منهج السلف، كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا ينبغي لمحدث أن يحدث إلا من كتاب، إلا من كتاب. وهذا منهجهم، يعني أنا حفظ صدر وحفظ كتاب. فأنا أقول دائما لطالب العلم، لمن يريد أن يكون طالب علم، دائما مع الدفتر والقلم يدون. رحم الله الإمام الحاكم، كان ملازما لشيخ من مشايخه من المحدثين، فمن كثرة ملاصقته للشيخ يعني تعب الشيخ أوي. فذات يوم قال له الشيخ: تنحى عني، لما تعب منه أوي بقى أنت يعني على طول كده ورا مني، تنحى عني. فكتب في دفتر الإمام الحاكم: قال شيخي تنحى عني لعلي أستفيد منها بعد. يعني حتى كلمة تنحى عني، شوف الحرص على العلم والتدوين. وكانوا يطردون وكانوا يضربون من علمائهم ولا يغضبون على علمائهم. طالب علم عايز يتعلم، طالب علم. تعال الآن أنت لو مثلا يعني رفعت صوتك على من تعلم، يا قد يغتاب وقد يسب وقد يطعن وقد يجرح وقد يعطيك ظهره ولا يأتي مجلسك بعد. سبحان الله، لماذا؟ لأنهم تعلموا قبل أن يربوا، بخلاف السلف. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا يقينا، ازددنا يقينا. رحمهم الله جميعا ورضي الله تعالى عن صحابة نبينا أجمعين. فالشاهد أنك لابد أن تكون حريصا على تحصيل العلم وعلى طلب العلم، فهذه المجالس حجة لك أو عليك. حجة لك إن عملت بما فيها، وحجة عليك إن لم تعمل بما فيه. تعالوا نتعرف على العقل. العقل كما عرفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، قال: العقل غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى في قلوب الممتحنين من عباده، تابعة للروح، موضوعة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان، لا نعرف كيفيتها ونتعرف على وجودها من خلال أفعال الإنسان في ظاهر بدنه. مرة ثانية: العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، تابعة للروح، موضوعة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان، لا نعرف كيفيتها ونتعرف على وجودها من خلال أفعال الإنسان في ظاهر البدن. ده تعريف إيه؟ العقل. والتعريف يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى توضيح. العقل غريزة، إيه معنى غريزة؟ أي مغروز فينا، موضوع بداخلنا. من غرزه فينا ومن وضعه بداخلنا؟ الله سبحانه وتعالى. غريزة أي مغروز بداخلنا، موضوع فينا، من وضعه؟ الله سبحانه وتعالى. غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى أين؟ في قلوب الممتحنين. أين؟ في قلوب. يبقى أين محل العقل؟ القلب ولا الرأس؟ القلب. واحدة واحدة كده وهنفهم كل شيء إن شاء الله. يبقى محل العقل القلب، لأن القلب، عفوا، لأن العقل غيب، واضح؟ والغيب لا نتعرف عليه إلا من خلال من يعلم الغيب. ومن الذي يعلم الغيب؟ الله. إذن إذا أردنا أن نتعرف على الغيب فالطريق هو النقل، الخبر الصادق، أنا عالم الغيب. وعالم الغيب هو من أخبرنا أن محل العقل هو القلب. الدليل، كلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. في سورة الحج نقرأ قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الآية 46 من سورة الحج، نستمع إليها مرة ثانية: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يبقى العقل محله إيه؟ القلب. أو آذان يسمعون به، يبقى السمع محله فين؟ الأذن، ولا إيه؟ مش ده محل السمع؟ الأذن. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله تعالى يخبرنا أن العقل موجود في القلب، ولا يتصور أحد أن العقل هو الجهاز الإدراكي في الإنسان. لا، العقل جزء من الجهاز الإدراكي في الإنسان. فالجهاز الإدراكي في الإنسان يتكون من الحواس، من العقل، من الدماغ، واضح؟ يبقى العقل إيه؟ جزء من الجهاز الإدراكي في الإنسان. إن الجهاز الإدراكي في الإنسان عام وشامل. بعض علماء الاعتقاد المعاصرين ضرب مثلا طيبا يقرب هذا المعنى، ضرب المثل بإيه؟ بجهاز الحاسوب اللي بتسموه الكمبيوتر. ما شاء الله معظمكم مبرمجين في الكمبيوتر وأساتذة ولا إيه؟ فيقول لك تعالوا كده نقف أمام هذا الحاسب الآلي اللي هو إيه؟ الكمبيوتر. يا حسين، مما يتكون؟ بيتكون من عدة أجزاء، من عدة إيه؟ أجزاء. تعال نتعرف كده على بعض مكوناته. فأنا عندي جزء يحدد نوعية الجهاز وكفاءة الجهاز اللي بيسموه المعالج، ده بيحدد كفاءة هذا الجهاز ونوعية الجهاز، اسمه ايه؟ المعالج، او بيسموه بروسيسور، صح كده؟ لغة ايه دي بروسيسور؟ أجنبية. بارك الله فيك يا أخ رشيد. أيوة كده صح صح يا رشيد الله يبارك فيك. إنجليش لغة أجنبية ونحن لغتنا أيوة لغة القرآن. كان عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه يرسل إلى الولاة يقول لهم علموا الرعية العربية وعلموهم الفرائض. شوف الحرص على لغة القرآن، لأنه لن يستطيع إنسان أن يفهم القرآن وسنة النبي إلا من خلال اللغة العربية. علم الآلة معاني كثيرة جدا جدا لا يمكن أن توصلها اللغات الأخرى، مش ممكن. فلابد أن نهتم بتعليم أولادنا إيه؟ لغة القرآن، لغة القرآن. فأنا عندي البروسيسور ده عبارة عن إيه؟ الجزء الهام في الجهاز اللي بيحدد نوعية الجهاز وكفاءة الجهاز، وبيسموه أيضا العقل الإلكتروني. الإلكتروني إيه وظيفة الجزء ده يا جماعة؟ بيقوم بتحليل المعلومات والتمييز بينها، ده وظيفته التحليل والتمييز. واضح كده؟ أدي جزء في جهاز الحاسب الآلي. في عندنا جزء آخر يسمى القرص الصلب أو الهارد ديسك. أيوة الهارد ديسك. إيه وظيفة الهارد ديسك ده؟ تخزين المعلومات. يقول لك واحد عنده هارد ديسك مثلا 400 جيجا بايت، واحد عنده هارد ديسك 20 جيجا بايت. فابو 20 ده على قد حالاته يا عيني، ان رمى كم محاضره شكرا الجهاز يطرقع مش قادر يقعد يقلب ويشتكي، ما عندوش مكان ما عندوش ساعه صح كده. انما ب 400 بقى عدي، ويقول لك مش عارف 1000 جيجا بايت. في 1000 فيها في ده في الحمد لله في متخصصين. فده بيسموه ايه بقى؟ مخزن المعلومات، يخزن فقط، ارمي عليه وقسم بقى وحط مش عارف سي ودي والكلام ده كله، وقعد خزن وسمي اسماء وعدد. دي اسمها الذاكره، الذاكره بتاعت ايه؟ الحاسب الالي صح كده. يبقى ده بنسميه الهارد ديسك ودوره تخزين المعلومات. طب بالنسبة للإنسان بقى، بالنسبة للإنسان عشان تفهم لماذا نقول أن العقل محله القلب، بالنسبة للإنسان هناك جزء خلاياه ثابتة منذ أن يولد الإنسان حتى يموت، عنده خلايا ثابتة. واضح كده؟ وإن فقدت خلية لا تتجدد، إن فقدت منه خلية لا تتجدد. هذا الجزء موجود في المخ، موجود فين؟ في المخ، اللي هو بمثابة إيه؟ الهارد ديسك. الهارد ديسك بنخزن عليه ايه؟ المعلومات. وفي بقى الجزء الاهم اللي وظيفته تحليل وتمييز المعلومات، اللي هو ايه بقى؟ القلب. خلي بالك معايا واحده واحده. القلب وظيفته التحليل والتمييز، يحصل على المعلومات من الحواس، من البصر، من السمع، من النطق، من التذوق، من اللمس، يحللها ويميزها ويرسل إشارات للخلايا الثابتة اللي موجودة فين؟ في الدماغ، في المخ. عن طريق هذه الإشارات الواردة من القلب للمخ تصدر الأوامر لإيه؟ للجوارح. أيوة، يبقى في ترابط بين الدماغ وبين القلب. محل العقل في القلب، ولكن عندي جزء موجود فين؟ في الدماغ، مسؤول عن تخزين ايه؟ المعلومات، اللي هو المخ. انما الاشارات بتيجي منين؟ من القلب. والعجيب ان الدراسات العلميه الحديثه اكتشفت امر غريب جدا، ان هناك جزء صغير في القلب يحوي على ذاكره. هذه الذاكره فيها نسخه طبق الاصل من جميع المعلومات المخزنه فين؟ في الدماغ. تقولش في العقل، ما احنا قلنا العقل فين؟ في القلب. سواء اكتشفوا او لو يكتشفوا، انا كمسلم عقدتي اصدق كل ما اخبر به ربي او صح عن نبي. فديننا ليس عرضة لمخترعات حديثة، لا، أنا كمسلم عقيدتي أن أصدق الخبر الصادق يأتيني عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي خلق العقل يقول لي أن محل العقل فين؟ في القلب. فتكون لهم قلوب يعقلون بها. واضح الأمر ده؟ واضح. يبقى لما أسألك أين عقلك؟ في قلبي. من أخبرك؟ أخبرني ربي. طب الدماغ؟ في علاقة، كما قلت. الذاكرة دي حافظة، ذاكرة. ولذلك من العجيب ان الانسان، خلي بالك، قد يفقد الذاكرة ولكن لا يفقد ايه؟ عقله. لسه بيميز ولا ايه؟ يقول لك فلان فاقد للذاكرة لكن بيميز. لو غاب العقل يسمى ايه؟ مجنونا ولا ايه؟ المجنون فقد عقله. طب واللي فقد عقله غير مكلف، ماشي كده؟ طيب إن كانت ليست لديه المعلومات التي يستطيع التمييز من خلالها بين الأشياء لصغر سن مثلا، زي الطفل الصغير، بنسميه برضو إيه؟ غير مكلف. غير إيه؟ لأنه ما عندوش المعلومات اللي يميز بها بين إيه؟ الأشياء، فنقول غير مكلف. طب من يذكر لنا حديثا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يبين أن المجنون وأن الصبي الصغير مرفوع أو مرفوع عنه التكليف؟ في ده؟ تفضل يا في ده. بارك الله فيك. علة رفع التكليف ايه؟ العقل. واحد فقد عقله، والتاني ما عندوش المعلومات اللي يميز ايه بين الصح والخطأ، لسه صغير، لسه ايه، فرفع عنه التكليف. وطبعا النايم ايضا غير مكلف لتعطل التمييز اثناء النوم. اذن خلاصة القول ان محل العقل أين؟ القلب. عشان تعرف نتكلم عن إيه؟ تقديم النقل على إيه؟ العقل. ماشيين واحدة واحدة. طيب الله تعالى يقول مبينا الغاية من خلق الإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عاملا. في تعريف العقل قلنا غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب من؟ الممتحنين. الممتحنين من عباده. إيه بقى معنى الممتحنين؟ أي المكلفين. المكلف أي الممتحن، يعني الإنسان من المكلفين. أيه، خلق لغاية وحكمة، حكمة الابتلاء والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولا إيه؟ يبقى أنت مكلف ممتحن. فالعقل يجب عليه أن يحقق مع الجهاز الإدراكي في الإنسان هذه الغاية، هذه الغاية، غاية الابتلاء، الحكمة من الخلق. ولذلك انقسم العالم بالنسبة للإنسان إلى عالم غيب وعالم شهادة. عالم غيب وعالم إيه؟ شهادة. عالم الشهادة هو العالم المشاهد للإنسان الذي يدرك بالحواس. طب عالم الغيب لا يدركه الإنسان. إذن في عالم الغيب نستقي صدق الخبر منين؟ من عالم الغيب. ومن عالم الغيب؟ انتوا بتناموا؟ انا لسه ما بداتش على فكرة، احنا لسه بنعرف تعريفات، اما لما نخش بقى في المعضلات هنعمل ايه؟ احنا لسه بس تعريف العقل. يعني كثيرا ما اسال بعض الشباب ايه هو العقل؟ ها تفتح لي بقه كده، من مش عارف العقل يعني ايه؟ احنا لسه بنعرف العقل عشان تعرف يعني ايه عقلك ده. ما هو انت عندك عقل، بتقول لي ايوه عندي عقل. ايه عقلك ده؟ فاحنا ماشيين واحد واحد، الله يرضى عنكم كده، صحصحوا احسن. كوبايه الشاي دي حلوه قوي، الله يبارك فيك يا سفيان، بارك الله فيك ابو بكر. فانقسم العالم بالنسبه للانسان الى عالم غيب وعالم شهاده. عالم الشهاده ما يدرك بالحواس. انا وانتم الان في عالم الشهاده، يدرك بالحواس. انا شايفك وانت شايفني، كوبايه الشاي دي في عالم الشهاده، اديني ماسكها بحسها بتذوقها. شوف كده، سلام، كوباية شاي طيبة كتير. عالم شهادة، يبقى عالم الشهادة ما يدرك بالحواس المشاهد لي. إنما في عالم اسمه عالم إيه؟ الغيب. ما غاب عني وعن مداركي. وهذا طريق العلم به ممن يعلمه جل وعلا من عالم الغيب. ومن عالم الغيب؟ الله. الله عالم الغيب والشهادة. إذا يبقى التقسيم ده بالنسبة لي أنا كإنسان كمكلف، إن بالنسبة للخالق جل وعلا عالم الغيب وعالم الشهادة سيان. ما في عنده عالم غيب. عالم الغيب عندي أنا كمكلف حتى تتحقق الحكمة. يعني يجي واحد يسأل لماذا الله غيب عنا لا نراه؟ لأنك لو رأيت ربك في الدنيا لتعطلت الحكمة، ولا إيه؟ تعطل الامتحان والاختبار والابتلاء. فهل يكفر من يرى ربه؟ يكفر؟ يبقى فين الحكمة من الخلق؟ واضح؟ طب من يعرفنا على الله؟ عن اسمه وصفته، عن ملائكته وعن عالم الجن، عن كتبه، عن رسله، عن اليوم الآخر، مش ده كله غيب؟ عن القدر، من يعرفنا عن هذا كله؟ ها؟ من يعلم الغيب. ومن عالم الغيب؟ الله. يبقى نأخذ ما يخرج عن مداركنا عن من يعلمه. ومن يعلم الغيب؟ الله. يبقى الخبر الصادق. ولذلك لماذا ضل الفلاسفة؟ لماذا ضلوا؟ لأنهم تجاوزوا الحد مع مداركهم. المدارك فيك لها حدود، حدودها عالم الشهادة. ف فهم عملوا ايه؟ تعدوا عالم الى عالم الغيب اللي مصدره الخبر الصادق، فتركوا الخبر وبداوا يحكموا ايه؟ العقل. مثلا كثيرا ما اقول مثلا نيجي نتكلم عن عذاب القبر، اقول لك معقول؟ ايه معقول؟ اقول لك قال الله، قال رسول الله، معقول؟ راح مدخل ايه؟ عقله. ده مش مجال العقل، وصلت كده؟ ده مش مجال العقل هنا، لان ده عالم الغيب، وعالم الغيب لا يعرف الا عن عالمه، ومن عالم الغيب؟ الله. فلما يجي القران يقول ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون، ويفصل ابن عباس الادنى بعذاب القبر، لان قسم العذاب الى قسمين ادنى واكبر. الاكبر ده يكون امتى؟ يوم القيامه، النار وبئس المصير. يبقى في عذاب ايه؟ أدنى، أقل. الله يعني فين؟ في الدنيا وبدايات الآخرة. يعني في الدنيا ضنك، والعياذ بالله، لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى دي من العذاب الأدنى، ضنك في الدنيا، ومن الضنك كذلك في القبر. فين؟ طيب كذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، الحكاية النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ده بيتكلم عن فرعون وقومه. غدوا وعشية يعني الصبح وفي الليل. فين ده؟ ده لسه يقول لك عذاب الآخرة. لا، لسه جاي عذاب الآخرة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إما فين غدوا وعشية؟ في القبر. فين؟ ما تقوليش معقول، برضه يقول لي إيه؟ معقول، فيش فايدة، ما فيش فايدة. نقول لك يا ابني، يا رياض، يا حبيبي، يا غالي، عالم الغيب نأخذه عن الخبر الصادق، لا مجال للعقل فيه. ما تقولش معقول، قول صدق الله وصدق رسول الله. وبعضهم زل وضل، يجي يتكلم مثلا عن علامات الساعة، ودي من الغيب، يأجوج ومأجوج. لك لا 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 لا، ده رمز لكل مفسد في الأرض. يا جماعة يا جماعة، النبي يقول لا 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 لا. يا جماعة لا، ده مجاز، مجاز. وفي الأسماء والصفات يا جماعة، الله يعرفنا بصفاته، فكيف يتعبدنا الله بما لا نفهمه؟ لا 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 مجاز. يد إيه يا سيدي؟ ده معناها القدرة. ينزل ربنا يا سيدي، ينزل إيه؟ أمر الله الملك. جبت منين انت الملك وامر الله؟ النبي يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الاخر الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له؟ من قال هذا؟ قاله النبي. أنا كمسلم عالم الغيب أخذه عن الخبر الصادق، قال النبي. والله تعالى يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى، ما تصلوا عليه. إذن ينزل ربنا كما يليق بكماله وكما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنت مشكلتك أن أنت حكمت عقلك. العقل يا جماعة رسم صورة للمخلوقين، عارف النزول معناه هبوط من أعلى الأسفل، واضح كده؟ لأنه شاف في المخلوق. لكن الله هل له شبيه؟ هل له مثيل؟ أقول لك، قال الله ليس كمثله شيء. يبقى أنت إزاي أقحمت عقلك فيما لا مثيل له جل وعلا؟ أيوة،
عقلك الله يرضى عنك. ايوه كده يا رشيد، ما انت صح اهو. عقلك فيما لا مجال للدخول فيه ناخذه عن الخبر الصادق. واضح كده يا جماعه؟ يبقى عندما نقحم العقل في لا فيما لا مجال له فيه يحدث ايه؟ الضلال. يحدث ايه؟ الضلال. إذن الجماعة اللي بيأولوا الصفات، أنا أقول يحرفون الصفات، لأن التأويل من بعض معاني التفسير ولا إيه؟ فالصواب أن نقول يحرفون الصفات. هم خافوا من التشبيه فوقعوا في التشبيه، فوقعوا إيه؟ في التشبيه. أنت صاحب عقل مريض، صاحب قلب مريض. لماذا؟ لأنك صرفت الآيات عن الظاهر المقصود المراد. وذلك قلت لكم لماذا غضب الإمام مالك على السائل الذي سأل عن الرحمن على العرش استوى؟ طب يغضب ليه مالك؟ واحد بيسأل عايز يتعلم ولا إيه؟ يغضب من السؤال؟ لا ما يغضبش. ليه يغضب مالك رحمه الله؟ لأن السائل ما سألش عن المعنى، سأل عن إيه؟ عن الكيف. فده مبتدع ضال. وذلك قال يا إمام ما تقول في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قالش ما معنى استوى، قال إيه؟ كيف استوى. شفت الضلال بقى؟ شوف البدع. ولذلك يقول الرواة فأطرق مالك وتصبب عرقا من وقع السؤال، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وما أراك إلا ضالا، وأمر بإخراجه من المسجد. الله أكبر. فأهل السنة يفوضون الكيف لا يفوضون المعنى. هل هناك من لا يعرف معنى استوى؟ ارتفع. كيف؟ لا أعلم. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح كده؟ يبقى المعنى معلوم، الله سميع. حد ما يعرفش معنى السمع؟ هو ده محتاج يعني ده من شدة الوضوح لو جيت تفسره تخليه غامض ولا ايه؟ مهم عملوا كده، عملوا ايه؟ جمل الواضح لما حاولوا يفسروا الواضح صعبوا علينا كل شيء. يا جماعة الأمر واضح، الله إما بقول لك يا حسام أنت سامعني؟ أيوه. أنت محتاج عايز تعرف يعني إيه سامح؟ يعني أمر غريب جدا، زي أخ امبارح قال كلمة كده أنا مش عارف، جزائري هو، راح قايل لي معناها بكلمة أصعب منه، بصيت له كده يا ابني أنا عارف عشان أعرف التانية. الله يهديك، قال إيه امبارح؟ كنتوا ماشيين نسيتها، أنت اللي قلت، قول لي قول لي قول لي قول لهم قلت إيه؟ هو كمان نسي. حاجة غريبة جدا صحيح. يا جماعة الله سميع، حد ما يعرفش يعني إيه سميع؟ كيف سمعه؟ لا أعلم، لكن أنا عارف معنى السمع، إنما كيفية السمع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا تقف، ده مش مجالي، لأن أنا عقلي له حدود، حدود المشاهد، إنما اللي يغيب عن عقلي خلاص أقف واخد منين؟ من الخبر الصادق. من الخبر إيه؟ الصادق. كلام ده واضح يا جماعة؟ واضح خالص، واضح خالص. إذن الله خلقنا لغاية فلابد أن يحققها العقل والجهاز الإدراكي في الإنسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والآية دي فين؟ في سورة إيه؟ الملك. في سورة الملك الآية الثانية. أنا قلت إن في جزء في خلايا ثابتة صح؟ اللي هو مين؟ المخ اللي مكانه فين في الدماغ. الخلايا دي يا جماعة إن فقدت منها خلية لا تجدد، ولذلك عند المحدثين ما يسمى باختلاط الراوي. اختلاط إيه؟ الراوي ده علة ومرض كده يصيب الرواة في كبر السن. يقول لك اختلاط الرواة أو يسمى الوهم، وهما. فترة الاختلاط دي يعني إيه؟ يعني هي الفترة التي لا يستطيع فيها الراوي أن يتذكر المعلومات خلاص، ولذلك يرد حديثه في فترة إيه؟ الاختلاط، ما ناخدش بيه لأنه حصل عنده اختلاط ما يتذكرش، لأن في خلايا هنا عنده متعلقة بالتذكر فقدها ما بتتجددش. فيجي في الفترة يقول لك بقى الراوي ده حدث له اختلاط عند 50 من عمره، إذن حديثه بعد 50 لا يقبل. واضح؟ قبل فترة الاختلاط يقبل حديثه. وصل كده؟ لأن خلاص الخلايا الثابتة بعضها فقد، واللي يفقد لا يعود لا يتجدد. موجودة فين دي بقى؟ في المخ. نعود إلى قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الثعالبي رحمه الله في الجواهر الحسان، وهذا كتاب تفسير للثعالبي، قال في تفسير هذه الآية، يقول: هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب، وذلك هو الحق، ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب، يوجب فساد العقل إذا اختل الدماغ. يوجب فساد العقل إذا اختل الدماغ. ليه؟ لأن الدماغ قلنا مكان التخزين المعلومات، أي تشويش هنا يختل كل شيء. يختل إيه؟ كل شيء. يحدث خلل في الدماغ الإنسان ما يميزش. طيب، في التعريف أيضا إن العقل في الجانب الغيبي، الله يرضى عليك يا أخي سفيان، في الجانب الغيبي، في الجانب إيه؟ الغيبي. والجانب الغيبي موجود فين؟ داخل القلب. يبقى لا مجال للتعرف على هذا الغيب إلا عن طريق الخبر الصادق. ولذلك قال تعالى عن قضية الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح يا جماعة خلق من خلق الله، وهي من عالم الغيب، فلا يعرف كيفية الغيب إلا عالم الغيب. وتضاف الروح إلى خالقها إضافة تشريف وتكريم، كما نقول ناقة الله بيت الله. فعندما نقول عيسى روح الله، متوحد الله. وصلت دي؟ يبقى الروح خلق من خلق مين؟ الله. لا يعرف كيفيتها إلا من؟ الله، متوحد الله. ولما نقول عيسى كلمة الله، يعني كلمة الله، قال له كن فيكون، خلاص مش دي الكلمة. الله يخلق بالكلمة، أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، يقول للشيء كن. جبريل روح الله ولا ايه؟ وجبريل من خلقه؟ الله. يبقى دي اسمها اضافه تكريم، اضافه تشريف في سوره مريم، وكلكم ما شاء الله بتقراوا القران. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحانا. من؟ جبريل. فأرسلنا إليها روحنا. هم اعتبروا إله جبريل كمان. هو باسم الآب والابن وروح القدس ولا إيه؟ لا ده الروح هنا خلق من خلق الله متوحد الله، والإضافة إضافة تكريم وتشريف. إذ أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال هو الروح هو بقى، قال إني ها عبد الله ولا ده عيس. طيب جبريل قال لها إيه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال أيوة الله يرضى عليك يا أبو أحمد ولا أبو عبد الله، أبو عبد الله. قال إنما أنا رسول ربك، أيوة أنا خلق من خلق الله، أنا أمين وحي السماء، أرسلني الله إليك. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. الله مهداك. هنيجي للبدهيات ولسه هنتكلم عن مدارك الغيبية بقى، مدارك العقل اليقيني منها البدهيات، يعني من المسلمات والبدهيات الطفل يجي عن طريقين، زواج أو بغي، زنا ولا إيه؟ ولا يجي منين تاني؟ هتجيب منين انت انابيب؟ ما هو برضه هو جاي منك، واضح. فقالت شوف في الفطره السليمه، قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيه. قال كذلك، لا انت استثناء عن القاعده دي، ما توحد الله، انت هتخلق عندك بالكاف والنون. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. انت استثناء من القاعده دي، وده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في الدروس القادمه عشان نزيل بعض اوهام العوام في هذه القضايا الشائكه، ودي من اهم قضايا العقيده، واضح. فالروح خلق من خلق الله ومن عالم الغيب، فلا يعلم كيفيتها الا من الله. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لما تدخلوا بقى في الروح وتدخلوا في أمر الغيب وما وراء الطبيعة، طب انتوا بتقولوا وراء الطبيعة يا أولاد الإيه؟ يعني لا مجال لهنا ولا هنا، العقل ملوش، ما يدخلش هنا خالص، محظور عليك تدخل هنا، تاخده عن من؟ عن عالم الغيب متوحد الله. شفت الولد ما شاء الله، الله يبارك لك، جاب كوباية شاي كمان. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن. شوف يا جماعة العلم، شوف الاستنباطات الجميلة، ما هو في الآية: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه؟ قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. الآية، فشوف استنباط الإمام القرطبي، قال رحمه الله في تفسير الآية من سورة الحج، قال: أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن. وقد قيل، ده كلام الإمام القرطبي رحمه الله، وقد قيل، ولما تسمع قيل دي اسمها من ألفاظ التمريض. يعني إيه تمريض؟ يعني الكلام ده ضعيف لا يصح، زي روية، عشان تعرف بقى مصطلحات أهل العلم وانت بتقرأ في الكتب. ما دي المشكلة يا جماعة، قلنا دايما نتعلم قبل أن نتكلم. تقرأ مثلا في تفسير الحافظ ابن كثير لك روية كذا، أقف مع روية دي، انت طالب علم، يعني بيقول لك الكلام ده ضعيف لأنه استخدم لفظة من لفظات التمريض، روية قيلة، يبقى دي اسمها تمريض. يعني الكلام ده إيه؟ مرجوح ولا يصح. افهم بقى، حتى وإن لم يخرج لك الحديث، يعني بيقول لك افهم يا عبد الغني، معايا عبد الغني، إن الكلام ده لا يصح مدام خرجه الحافظ بصيغة التمريض. يعني يا فداء يعني مكبر دماغك عنه. ما انت ما شاء الله في الدنيا بتكبروا دماغكم قوي، ما تكبروا دماغكم برضو عن الضعيف والموضوع وتبعدوا عنه، ولا ايه؟ واضح؟ بس ما تكبرهاش مع الشيخ الله يكرمك، لحسن ما تعرفش تقلع التيشيرت، هتقعد تكبر فيها لما ما تعرفش تقلع هدومك. ماشي يا فداء؟ فشوف الاستنباط الطيب، يقول وقد قيل أن العقل محله الدماغ، وروي، يا الله يا جماعة على العلماء ولفظات العلماء، وروي يعني روية، ماشي بارك الله، أيوة كده فهموا بقى، وروي ذلك عن أبي حنيفة وما أراها عنه صحيحة. الله، شوف يا جماعة أدب العلماء. لأن القرطبي عارف منهج أبي حنيف، مش ممكن يقول الكلام ده. عشان تعرف هناك من دسوا على الفقهاء أقوالا لم يقولوها وأحكاما لم يفتوا بها وتجنوا عليهم للطعن فيهم. فشوف القرطبي يرفع التبعة ويقول وما أراها عنه صحيحة. ليس أبو حنيفة من يقول بذلك، لأن النصوص واضحة، النصوص إيه؟ واضح. وده برضو بيعلمنا أدب مهم جدا، إن بلغك عن شيخ أمرا فلا تتعجل بالحكم، الله يرضى عليك قبل أن تتثبت وقبل أن تتبين. واضح؟ لا تتعجل، تتثبت، تبين. يا جماعة طالب العلم له صفات، كيف يغيب عن طالب العلم هذا الأصل في كتاب الله تعالى؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنت طالب علم، يعني طالب علم يعني تزن الأمور بميزان السنة، بميزان الاعتدال، لا تميل مع من يميل، ولكن لك قواعد وأصول، لك منهج، إياك أن يغيب عنك أو تغفل عنك. كم من علماء للأمة اتهموا بغير بينة، وانساق شباب في اتهامهم وفي الطعن فيهم وبغير بينة وبغير دليل. وهذه المصيبة التي تعانيها الأمة الآن، إلا من رحم ربي وعصم. فأنا عايزك بقى تكون طالب علم عندك ميزان اعتدال، عندك ميزان إيه؟ اعتدال. وعليك أن تقرأ ما بين السطور في أقوال العلماء، علماء السلف رحم الله القرطبي. تنبيه مهم جدا، لعلك تقول يعني أنت عمال تتكلم عن محل العقل وكده، المسألة دي يعني هتفيدنا في إيه؟ صح كده؟ عمال تفصل يعني. أقول إنها لا تعنينا في الحقيقة، ولكن نريد أن نعلم بأن الله تعالى إذا أخبرنا عن شيء فعلينا أن نصدق، ما دام الذي أخبر من؟ الله. خلاص قال لك إن عقلك في قلبك، يبقى عقلك فين؟ في قلبك. خلاص وصلت دي؟ بارك الله، أنت مسلم صاحب منهج. فنحن نصدق بخبر الله تعالى وبخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقدمه على أي خبر. إذا قال الله فلا قول مع قول الله، وإذا قال رسول الله فلا قول لأحد مع رسول الله. واضح؟ ابن عمر رضي الله عنهما تكلم في مسألة وقال فيها قال رسول الله، فعارضه معارض وقال يا ابن عمر إن عمر يقول بخلاف ذلك. قال ومن عمر؟ قال أبوك. قال ومن أبي؟ هلكتم والله، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يا الله، ده ابن عمر يقول الكلام ده. أيوة، احنا عندنا منهج، لا عصبية لأحد، إنما العصبية لرسولنا. قالها مالك رضي الله عنه عندما وقف عند قبر رسول الله، قال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. وقالها الشافعي: إذا رأيتم كلامي يخالف سنة رسول الله فخذوا بسنة رسول الله واضربوا بكلام عرض الحائط. وكلهم قال معنى هذا واضح. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب، يبقى عرفنا المقصود بالممتحن أي المكلف. وفي موضوعنا نقصد الإنسان، نقصد إيه؟ الإنسان. لماذا؟ لأننا نريد تعريف العقل في الاصطلاح الشرعي المطالب بتحقيق غاية، وإلا فجميع الكائنات حولنا لها إدراك، لها إيه؟ ولها تمييز، ولكننا في غفلة. يعني قرأتم كده في القرآن قصة سليمان مع النمل ولا إيه؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل، كمل بقى كده، ها؟ قالت، مين اللي قالت؟ نملة. إذا تتكلم، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ألا دي بتتكلم، يعني لها إدراك وتمييز. أيوة، ده عارفة أن اللي جاي ده مين؟ سليمان، ودول جنوده، جيش التوحيد، فهي داعية تريد مصلحة بني جنسها، هات الحاقوا بسرعة، خشوا مساكنكم، ايه سليمان جاي وجنود يدوسوا عليه موتونا من غير ما يشعروا، والتمست لهم الأعذار. الله الله الله. ونقل القرآن لأن سليمان كان الله أعطاه ايه؟ التعرف على منطق ايه؟ الطير. طب والنملة اتكلمت في حال سليمان فقط ولا لا تزال متكلمة؟ بتتكلم، ولكننا ما أوتينا منطق ايه؟ الطير. انت ممكن تبقى ماشي حضرتك يا بكر كده ماشي، انت ولاد زكريا ونملتين معديين. لا، الشيخ بكر اهو ده الامام بتاع المسجد في جايزه سلامتي. بس انت ما تعرفش منطقه. ولما يكون معديه كده تلاقي جماعه قاعدين بيشربوا الخمر، الله يلعنكم، انتوا اهل فساد. النمله وهي معديه مش انت، خليكم في طاعه الرحمن. ويمكن تقعد تزعق النمله يا عيني عليهم، لكن ما احنا سامعينها. فعشان كده بقول لك الله يرضى عنك استحي من الله حق حياة. الله يرضى عنك اوعى تقع في معصيه تلاقي الكائنات حوالين منك كلها زعلانه منك، النمل معدي زعلان، حتى مش عارف ايه صرصار طاير، انت بتعمل ايه؟ وتلاقي بيزعق وانت مش سامعه. والله يا جماعه افهموا، بس احنا ما قلتناش منطق ايه الطاير. بل والعجيب يا جماعه ان بعض الكائنات عندها تمييز يفوق تمييزنا. شوف انت كده عالم النحل مثلا، شوف النظام العجيب داخل الخليج، والله ما يفعله البشر طالما عندنا عقول ولا ايه. طب خلاص نخش كده حاجات تانية. بنسمع كثيرا عن الحوادث، باص دخل في قطار، مش عارف طيارة دخلت في طيارة. سمعتم عن حادث بين حمارين؟ حمار دخل في حمار؟ بالله عليك سمعتم كده حمار دخل في حمار؟ سبحان الله. شفت يا اخي؟ طب والله فعلا ما سمعتش انا خالص ان عمر عمل حادثه مع حمار. لا، والاعجب من كده سبحان الله انك لو ركبت بكده الحمير، حد ركب صحيح؟ يا مالك انت من بلادنا يعني ركبت؟ في واحد النهارده بيقول لك في بلدهم ما شاء الله عملوا في مناسبه كده، حبوا يعملوا حاجه فيها دعابه، جمعوا الناس في عيد من الاعياد وبالليل راحوا جابوا حمار ودهنوه كله اخضر، والناس تقول له حمار اخضر ماشي في الشوارع. على الكتاب الاخضر يعني. سبحان الله. طب ما شفناش فعلا حادث بين حمار وحمار، او ما شفناش مثلا حادث بين نملتين، نمله دخلت في نمله، سبحان الله. طب ركبنا الحمار، انا ركبت حمار والله، وانت راكب الحمار كده امشي بيه، يفضل ماشي، تعالى كده قدام منه حفره كبيره ماشي، انت بتقول ما عندوش عقل صح؟ ما عندوش عقل ماشي، هسلم لك بالكلام ده، وروح زاخده وخليه ينزل الحفره، هينزل؟ مستحيل ينزل. هيرفص ويحود. يا حمار امشي كده، انا عايز اوقعك هنا. طب وقعني؟ لا 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 هنا. وكأنه يقول لي: ولك بغريزتي علمت موضع هلكتي، وأنت بعقلك الذي تميز به ما عرفت موضع هلكتك. هذه المعصية هلاك ورايح لها، وعندك عقل ولا إيه؟ وعندك عقل، إنك ما استخدمتش عقلك، ما ميزتش بالعقل. ولذلك كم من عقلاء الدنيا وهم من أهل النار ولا إيه؟ لماذا؟ لأنهم ما استفادوا من عقولهم. اقرأ كده في سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع ها أو نعقل ها ما كنا من أصحاب السعادة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده أنت بتلاقي الآن أناس وصلوا إلى أعلى الدرجات العلمية، يقول لك الأستاذ الدكتور مش عارف إيه، وتلاقيه ملحد لا يعرف ربه ولا إيه، ودكتوراه مش عارف في إيه وإيه وإيه. آه ده عنده عقل؟ ما استخدمش عقل. وصلت كده؟ وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأنا أقول للمسلم: خلي بالك، الله يرضى عنك، الكائنات حوالي منك عندها تمييز وعندها إدراك وبتتكلم وبتسمع، وخلي بالك قوي، عيب إما نملة تعدل عليك وانت ماشي في المعصية. ها؟ عيب. استحي ولا إيه؟ الذبابة تكون معدية عليك، عيب تخليها تتكلم عنك ولا إيه؟ خليها تدعي لك وتستغفر لك. آه والله يا جماعة، الكون كله يتكلم يدرك يميز، ولكننا ما أوتينا هذا العلم. الله أعطاه سليمان الهدهد. ها؟ اتكلم مع سليمان ولا لا؟ وكان وزير الاقتصاد ولا لا في مملكة سليمان؟ وزير المية، يعرف أماكن المية، وقعد يلف ويدور لما راح فين في سبأ، وشاف قصة بلقيس وجايب الخبر. يعني وانت معدي كده ها، يعني احيانا انت ماشي تلاقي مثلا حمامه شخت عليك، صح؟ شوف عملت ايه، هي جات لك انت، اديله بقى ده. ما تعرفش بتقول عليك ايه، طايره ولا ايه يا جماعه؟ فانتبه، انتبه، الله يرضى عنك. انا عايزك الفكر ده يجي لك. الكون حوالين منك بيميز، السماء بتبكي، فما بكت عليهم السماء والارض بتبكي. قلنا لها اتيها طبعا، قالت اتينا طائعين، بيتكلموا في تمييز وفي ادراك. الكون كله حوالين منك، دي منظومه ايمانيه غريبه. فانتبه واستحي ممن حولك من اجناس الكون، ولا تقع في معصيه الله. طيب، الغاية الرئيسية من وجود العقل: العقل جهاز إدراكي موجود في قلب الإنسان، الفائدة منه أن يميز بين ما ينفعه وما يضره، أن يميز بين ما ينفعه وما يضره. إن لم يميز يبقى عطل العقل، عطل مدارك الإدراك فيه. وذكرنا الآيات في سورة إيه؟ الملك. طيب، عايزين نعرف حدود المعرفة بالعقل، حدود المعرفة بالعقل، ودي نقطة مهمة جدا ذكرناها في طيات كلامنا، أن حدود معرفة العقل عالم إيه؟ الشهادة. الله يبارك لك يا حسين، أيوة كنت صح. حدود معرفة العقل إيه؟ عالم الشهادة، عالم الشهادة. يبقى عالم الغيب إيه؟ خارج عن حدودي وعن حدود عقلي، فلا بد ان اتلقاه عمن يعلمه، عن الله عز وجل او عن رسل الله تعالى المؤيدين بوحي السماء، الخبر الصادق. لذلك يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. سوره النحل الايه 36.
يبقى أنا عندي حدود لمدارك الإيه؟ العقل، وما خرج عن مدارك العقل فلا يؤخذ إلا عن النص. عن إيه؟ النص. لأن عالم الغيب لا يعلمه إلا عالمه، ومن عالم الغيب؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ودي برضو مهمة جدا في مسائل الاعتقاد. فالله تعالى قد يظهر بعض غيبه لبعض خلقه الأنبياء والرسل لحكم إثبات صدقهم وتثبيت قلوب المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث عبد الله بن عباس، مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو كما قال النبي. طب عذاب القبر غيب؟ أيوة، أظهر الله بعضه لنبيه لإثبات صدق النبي ولتثبيت قلوب المؤمنين حقيقة. أدي عذاب القبر، دليل أن عذاب القبر واضح. كذلك في حديث عند البخاري ومسلم قال الراوي فيه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم التفت إلى الناس فأخبر عن رجل كان يسوق بقرة، يسوق إيه؟ بقرة، فرقبها فضربها فقالت: لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. الله، بقرة تتكلم؟ النبي يحكي الكلام ده للصحابة. فتعجب الناس وقالوا: عجبا، سبحان الله، بقرة تتكلم؟ بقرة بتتكلم؟ قال النبي: أنا أؤمن بهذا، ويؤمن به أبو بكر وعمر وما هما ثم. ثم ذكر: بينما راع يرعى غنمه عاد الذئب عليها فأخذ منها شاة، فتبعه الراعي: يا ذئب نعجتي، حتى استنقذها منه، فأقع الذئب وقال: أتأخذ مني رزقا رزقنيه الله، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. الذئب يتكلم، فالناس قالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال النبي: أنا أؤمن بهذا، ويؤمن بهذا أبو بكر وعمر وما هما ثم، أو كما قال النبي. غيب أخبر به الله عن طريق الوحي لرسول الله، يبقى نعمل إيه؟ نصدق. فالله قد يكشف بعض الغيب لأنبيائه ورسله، علشان برضو لما تسمع كده للأسف أنت بقى طالب علم صاحب عقيدة صحيح، يقول لك مش عارف إيه، يجيب لك كده على الإنترنت مواقع معينة، يقول لك جماعة من الغواصين الروس نزلوا قاع المحيط ومعهم أجهزة وآلات، سمعوا أصوات صياح وعويل، استدلوا على عذاب القبر. عذاب إيه؟ القبر. يا قومنا هداكم الله، القبر غيب لا يكشف إلا لنبي أو لرسول، كشف في عهد النبي لوجود النبي. إنما تقول لي للأسف بعض دعاتنا ممن نحسن بهم الظن عملوا لقاءات ومحاضرات في الإعجاز العلمي وما شابه ذلك، يقول لك اكتشفوا عذاب القبر. فأنت طالب علم عندك ميزان، ميزان اعتدال. شوف قد إيه أهمية دراسة العقيدة يا جماعة، مهمة قد إيه، حتى لا تزل ولا تضل. وإياك إياك ونقل الأخبار دون تثبت أو روية وعلم. لأن مشكلتنا الآن يا جماعة في شيخ اسمه الشيخ إنترنت، سمعتوا عنه طبعا، فضيلة الشيخ إنترنت،
وفضيله العلامه جوجل عكف الشباب على العلامه جوجل وفضيله الشيخ انترنت وخدوا العلم منين؟ من على الشيخ انترنت ومن العلامه جوجل. فضاعت الامه. ولذلك معظم من عكف على تحصيل العلم بهذه الوسائل فقط دون الرجوع للعلماء الثقات والجلوس بين ايديهم تجد فيه تطاول وسوء ادب وما يعرف قدر العلماء ولا قدر اهل العلم. ليه؟ قلت واقولها: السنابل الفارغه تتشامخ من فراغها والمملوءه تنحني تواضعا. والمملوءه تنحني تواضعا. شفت حبه القمح السنبله لما تكون فارغه ما فيهاش حبوب شكلها ايه؟ واقفه فين بنت الايه؟ طالعه فوق خالص وتشوكك، تقدر تقرب منها؟ انما المليانه بحبوب القمح راحه فين؟ نايمه على الارض. وهذا الفرق بين العالم والدعي للعلم، بين العالم والدعي للعلم. لان احنا بتولينا بحاجه اسمها النجوم، النجوم في الدعوه، نجم بقى نجم ما عندوش وقت يسلم على حد ولا يسمع لحد ولا يقبل نصح حد، بقى ايه؟ نجم. ودي مصيبه خطيره جدا في مقام الدعوه. اعجب عندما ياتيني بعض الشباب يقول لك فلان ما بنعرفش نسلم عليه حد. سبحان الله، هو ام رسول الله؟ النبي كان اذا صافحه الاعرابي لم ينزع النبي يده حتى يكون الاعرابي هو النازع. هل النبي ما كانش مشغول؟ ها، كان مشغول ولا لا؟ ده كان بيبني امه، ما تصلوا عليه. شوف التواضع. وكانت تاخذه الجاريه من يده حتى يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. احنا بقينا في عصر الانترنت، الشيخ انترنت. وتعال اسالهم بقى، تعرف تسال ولا تقعد تاخد وتدي معاك وتتكلم معاه هو فضيلك؟ ونجد حدثاء اسنان لسه ما لهمش في الدعوه الا اعوام معدوده، لم يتشربوا العلم ولم يحصلوه من مصادره، ويقف لك كده: يا جماعه اصل لو اديت لكل واحد 10 دقائق مش هخلص. لا تدي، ما تصدرت ليه؟ ليه تصدرت للدعوه؟ ادام تصدرت اسمع للناس، اللي يسالك جاوبه، مش تصدرت. ليه تصدرت؟ خلاص كده وصلت يا جماعه؟ ان ده علم. هذه الكلمات ما يقولها الثقات من علمائنا حفظهم الله. وتجد شباب حدثاء اسنان: يا جماعه انا ما عندي وقت. مش انت اللي تقول الكلام ده؟ يقول الكلام ده عالم رباني تضلع من العلم وتأصل فيه، احنا نحفظ وقته. انما احنا لسه صغار. ايه الهالات الغريبه دي يا شباب؟ تصدرت ليه؟ ليه تصدرت؟ واضح يا جماعه؟ الشاي ده جميل على فكره. فانت طالب علم، وطالب العلم من اراد ان يسلك طريق الدعوه الى الله لابد ان يكون صاحب قيم، تواضع، لين. النبي كان يساله الناس ويجيبهم صلى الله عليه وسلم، ما يقولش ما عنديش وقت. يا جماعة، بوب البخاري بابا في صحيحه أسماء: باب من سأل عن الإسلام والنبي على المنبر. من بين أبواب الصحيح. ما أنا عايز أقول لك فقه الإمام البخاري في العناوين، وساق حديث النبي عندما كان على منبره يوم الجمعة وجاء الأعرابي يقول: يا رسول الله علمني الإسلام. النبي يخطب فين؟ في الجمعة على المنبر. احنا بقى ازاي هيقطع كلامي وانا عمال منسق الكلام والكمال مش عارف، والناس بدأوا ينسجموا وسمعني واقطع وانزل له. يمكن لو حد جالك وانت على المنبر كده وقال لك علمني الإسلام شيلوه، هو ده وقته. النبي عمل ايه يا جماعة؟ نزل النبي من على منبره صلى الله عليه وسلم، وجيء له بكرسي كما يقول الراوي، فقعد النبي أمام السائل، علمه الإسلام، ثم صعد النبي وأكمل خطبته. ما تصلوا عليه. طبعا مش محتاجة تعليق عشان نعرف يعني دعوة إلى الله، نعرف يعني عالم، نعرف يعني طالب علم، نعرف يعني داعية. الآن ما شاء الله بودي جردات حوالين، ما شاء الله تلاقي الداعية كده حوالين منه أربعة إيه ملاكمين، تقدر تهوب منه؟ يا جماعة سيبوا للناس، سيبوا يشوف الناس عايزين إيه، يسلم على الناس، يحتضن الناس، يعلم الناس. الله يرضى عليكم، ما تجعلوش حواجز بين العلماء وبين طلبة العلم. واضح؟ النبي ما كان له حواجز مع الناس، ما تصلوا عليه. كان الأعرابي يأتي من البادية فيدخل على رسول الله فلا يعلم من رسول الله من بين الجالسين، مش عارف فين النبي، يلبس كما يلبسون ويجلس على الأرض كما يجلسون. صح؟ ما تصلوا عليه يا جماعة. لا دلوقتي لا، ما أقدرش أتصل بالشيخ أصلا. إيه في إيه؟ في إيه؟ اصحى يا واد يا نايم. وهذا لا يمنع الحرص على الشيخ وحفظه من بعض السفهاء، ولكن هنتكلم في مقام طلب علم يا جماعة، مقام طلب علم. خلي الناس تتعلم العلم وتستفيد من علمائهم. لما بدأنا نحط الحواجز حرصا على النجومية والشهرة وما شابه ذلك، ضاعت الأمة والله يا جماعة ضاعت، وبقت الفتنة بين طلبة العلم والعلماء. ليه؟ في كثير من الأحوال مش عارف العالم يرد ولا عارف يوصل للناس للحواجز الموجودة، ودي المشكلة الخطيرة جدا. فنسأل الله تعالى أن يربينا على الأدب. قولوا أمين. مسألة بعنوان ما هي حدود الحواس بقى؟ الحواس حدودها إيه؟ إن شاء الله كده يعني كمان خمس دقائق بإذن الله تعالى ونختم اللقاء، لأن الأمر طويل جدا. إحنا لسه دي كلها تعريفات، لسه ما دخلناش في المعضلات. أنا كله عايز أفهمك تفهم حاجة مهمة جدا، لما تعرف ما هي عقلك هتعرف ليه أهل السنة يقدمون النقل على إيه؟ على العقل. وصلت كده؟ يعني خلاصة عشان تعرف القاعدة دي، لماذا نقدم النقل على العقل؟ وصلت؟ حدود حواسنا. الجماعة علماء النفس عاملين كده تجارب وأبحاث علمية في مسألة أسموها العتبات المطلقة للحواس الخمس. العتبات المطلقة للحواس الخمس، إيه معنى العتبات؟ يعني آخر حدود لكل حس. حدك فين؟ البصر. آخر حده فين في الرؤية؟ السمع، اللمس، التذوق، آخره فين؟ حده الأخير فين؟ أسموها العتبات المطلقة للحواس الخمس. العتبات المطلقة للحواس الخمس. يعني حدودها فين؟ تعالوا نشوف إلى ما وصلوا. قالوا وجدوا أن البصر يستطيع أن يدرك به العقل صورة شمعة مضاءة ترى على بعد 30 ميلا في ليل مظلم صافي الظلام. يعني حالك الظلام كم ميل؟ 30 ميل. يعني بالكيلو الميل حوالي كيلو ونص، يعني حوالي 40-45 كيلومتر. ممكن البصر الحاد يرى شمعة مضاءة من مسافة 45 كيلو في ليل مظلم حالك الظلام. دي أقصى حد للبصر اللي يستطيع من خلال العقل أن يدرك صورة شمعة مضاءة على بعد إيه؟ 30 ميل في ليلة إيه؟ مظلمة. نتكلم حدود حواسنا، عشان نتكلم عن المخترعات والابتكارات، تلسكوب والكلام ده كله، نتكلم على حدودك أنت كبشر، العتبات المطلقة لحواسك أنت كبشر اللي هي حوالي 290 ميلو ميكرون، ميلي ميكرون على حسب تعبيرات علماء الفيزياء. وإن زادت المسافة بوصة واحدة لا يستطيع العقل إدراك صورة الشمعة. يعني بعد 30 ميل بعدنا الشمعة بمقدار بوصة، العين هتشوفها، العقل يشوفها عن طريق العين؟ لا، طب هل معنى هو مش شايفها ان هي غير موجوده ولا موجوده؟ اسمع، موجوده صح، حطينا له شمعه مضاءه على بعد بدل 290 ملي ميكرون راح حطنا على 200 او 300 ملي ميكرون. ها هي موجوده الشمعه، ولكن حدود البصر 290 فقط، فمش هشوف بعد كده، واضح؟ لكن مش معنى عدم رؤيتي انها غير موجوده. انا عايز ابصر لك حاجه ماش تعرف حدود عقلك، افهم. ادي واحد، دي حدود البصر. ايوه طيب طيب، اذا كانت هناك اشياء غيبيه تغيب عن الانسان وهي حقائق، ماشي كده، مش واحده واحده اهو، واخبر الله تعالى بانها موجوده، ما الواجب على العقل؟ ان يصدق الخبر الصادق ولا ايه؟ لان الذي اخبر هو من يعلم، هو من يعلم، خلاص انتهت. قال لك في عذاب قبر، خلاص انا اصدق. طيب قال في عالم اسمه عالم الجن، انا اصدق. قال في عالم اسمه عالم الملائكه، انا اصدق. قال في بعث حساب جنه نار، انا اصدق. وصلت؟ قال ان الجنه موجوده الان، اصدق. النار موجوده الان، اصدق. مخلوقتان، اصدق. لا تبيدان، اصدق. ولذلك أخطأ من اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه العلامة ابن القيم بأنهما يقولان بفناء الجنة والنار أبدا، ولكن شيخ الإسلام كان بيتكلم في مسألة عقدية مهمة جدا، الفارق بين الفاعل والمفعول. يعني دي قضية خطيرة أخرى، أنت تفتح لنا أبواب تانية يا عم الشيخ، احنا مش عارفين نسلك هنا. هنوضح في عجاله سريع. بيسميه علماء العقيده البقاء ببقاء والبقاء بابقاء. اقول تاني، البقاء ببقاء والبقاء بابقاء. فارق بين فعل ومفعول. يعني يعني مش بس تدينا امثله كده عشان المسائل دي دسمه شويه. اقول من صفات الرب جل وعلا انه السميع، ماشي كده، وصلت؟ من صفات الله ايه؟ سميع. صفه السمع صفه لمن؟ الله. ما توحد الله بقى، فهي بقيه ببقاء من؟ الله. واضح؟ فده اسمه البقاء ببقاء، انها صفته بقي ببقائه جل وعلا، والله هو الأول والآخر، متوحد الله، يبقى ده اسمه بقاء ببقاء. طيب مش حاجة اسمها البقاء بإبقاء على المخلوقات بقى ولا إيه؟ المخلوقات اللي هي المفعول بقى، ما هو الفعل خلاص باقي ببقاء، خلاص صفته بقي ببقائه جل وعلا، وصل الدين؟ طب مخلوقات الله مفعولات الله يعني ولا إيه؟ من فعلها؟ الله، منها الجنة والنار، مخلوقتان صح؟ وصلت؟ طيب فالجنة والنار مفعولات، من خلقهما؟ الله. فقال شيخ الإسلام والمخلوقات، خلي بالك من جاي، تبقى بإبقاء الله، توحد الله، مش ببقاء الله، لا، لأن ده فعل، إنما تبقى بإبقائه لها، إن شاء أبقاها وإن شاء لم يبقيها. ما توحد الله، اسمع معايا كويس عشان اللي بيقرأ كلام شيء يفهم ما مقصد شيخ الإسلام، فبيتكلم على كل الحوادث بقى، دي اسمها بقية بإبقاء الله لها لأنها من أفعال الله. وصلت يا جماعة؟ إن شاء أبقاها وإن شاء لم يبقيها. وصلت؟ فاتكلم عن الفرق بين الفاعل والمفعول، فبيذكر المخلوقات، فاللي يجي يقرأ الكلام يضيء، قال الجنة والنار، أيوة قال إنها من المفعولات، وقد أخبرنا من خلقها أنه يبقيها أبدا. ما توحد الله، يبقى هي باقية لا تفنى بإبقاء من؟ الله. لا، ما توحد الله، وصلت كده؟ يبقى شيخ الإسلام قال بفناء النار أبدا، قال بفناء الجنة أبدا، توحد الله بقى. يبقى لازم تفهم كلام شيخ الإسلام وتحمله على المحمل الصحيح. عشان كده بيقول يا جماعة ما حدش يقرأ إلا اللي عنده مفاتيح العلم، وذلك قالوا لا تقرأ في كتب شيخ الإسلام قبل أن تتعرف على العقيدة وإلا هتضيع. يقول لك طالب لسه بادئ عينه، يجيب لك الفتاوى الكبرى، يا ابني ما تقرأش الفتاوى قبل ما تقرأ العقيدة وتتعلم العقيدة، إن هيدخل لك في كلام. يعني شيخ الإسلام رحمه الله من هذه في التأليف بتسأله عن مسألة يألف فيها مجلد، مسألة قد كده هو، لما تسألها يقول لك يجوز أو لا يجوز، لا شيخ الإسلام لا يألف فيها مجلد يجي 500 صفحة. فبيعمل إيه؟ يروح هناك وهناك ويروح هناك ويجمع لك عشان يوصل لدي رحمه الله. فده منهج عشان تفهمه لازم يكون عندك عقيدة، وإلا تضيع في النص، وإلا إيه؟ تضيع في النص. ففارق بين البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، نعدي دي. فدي حدود البصر، العقل لا يرى بالبصر إلا على مسافة 30 ميل شمعة مضاءة ماشي كده في ليلة مظلمة، بعد كده ما يشوفش. طيب، ولا لكن هذا ليس بدليل على عدم وجودها، هي موجودة ولكن قصر بصري أنا وإدراكه له حدود فما أقدرش أشوف بعد كده. فإذا أخبرني الله تعالى بأمور غيبية حقائق موجودة، العقل مش شايفها، لكن من الذي أخبر؟ نصدق ولا لا؟ نصدق. يرحمك الله حبيبي. طيب نشوف السمع يدرك به العقل، خلي بالك من جاي بقى نشوف حدود السمع، يدرك به العقل صوت دقة ساعة. عارفين الساعة دي ليها دقة بس ضعيفة جدا، يعني عشان تسمعها هنعرف حدودك قد ايه. يدرك به العقل صوت دقة ساعة في ظروف هادئة تماما على بعد 20 قدما، فسمع الإنسان محدود 20 قدم، يعني المتر حوالي 3 قدم تقريبا، يعني 20 على 3 فيها كم يا وادي عبد الغني؟ نقول 6 متر، 7 متر، قول 7 متر، نص بلاش نص خليها 7 متر، يعني على بعد 7 متر من مكان الشيخ كده، هنقول 7 متر عند الإخوة اللي بيترجموا هناك باللغة الألمانية دول، معاه ساعة بس بشرط ان المكان ده يكون مغلق تماما وهادي، مفيش انتوا كمان انتوا مش موجودين، يكونوا مش موجودين كده، انتوا عاملين سيطة عاملين لي دربكة برضو عشان اقدر انصت واسمع تكت ايه الساعة. طب لو بعدت 10 سنتي ما اسمعش، وصلت؟ يبقى سمعك انت ايه؟ طب سمع الله بلا حدود. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الله عز وجل، جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حجرتي تجادل النبي في زوجها وأنا لا أفهم ما تقول، يعني في نفس الحجرة معايا بتكلم النبي وأنا مش سامعاها بتقول إيه، وسمعها الله جل وعلا من فوق 7 طباق وأنزل قوله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله أكبر، إيه ده يا جماعة؟ يبقى سمعك أنت محدود يا عبد الغني، لكن سمع الغني جل وعلا لا حدود له جل وعلا، عشان تعرف ليس كمثله إيه؟ ما تقوليش معقول، برضو معقول، احنا قلنا ليك حدود. طيب يبقى ده حدود السمع محدود. التذوق بقى، وجدوا أن التذوق يدرك به العقل صوت، لعفوا نحن في تذوق، ملعقة صغيرة من السكر مذابة في جالونين من الماء. فين الجالون بتاع المية؟ ها؟ برميل. أيوة أيوة، أقول كده يا عبد الغني، برميل صغير، برميلين مية صغيرين كده أو دلوين بيدون، عارف البيدون يا بيدو؟ أيوة كده. ما لسه كان الإخوة الجزائريين كانوا يحكوا لنا، كان أيام ما كان المصريين بيروحوا يعلموا اللغة العربية في الجزائر، يعني قبل بقى الفتن اللي حدثت، وانتوا عارفين يعني، لأن الجزائر ومصر من الشعوب الحبيبة القريبة، والشعب الجزائري شعب عجيب يا جماعة، فعلا شعب المليون شهيد يا جماعة، شعب المليون شهيد، أمة غريبة جدا، أمة صبورة، أمة لها صفات معينة. فكانت حلقات الوصل ما شاء الله بين البلدين جميلة جدا، ولكن شياطين الإنس حبوا يفسدوا العلاقات عن طريق إيه؟ اللعب، ولكن لن يفلح، لن يفلح، إن الشعوب أصلا الشعوب بطبيعتها الفطرة نقية فيه، ولكن هي غمامة وهتعدي. فكان مدرس مصري في الجزائر بيعلم أبناء الجزائريين لغة العرب. ففي يوم المصري ده حب يشرب كوباية شاي، احنا بنحب الشاي قوي الله يبارك فيكم، فراح نزل كده على مقهى عايز يشرب كوباية شاي. فالولد النادي اللي بيقدم الطلبات المصري بيقول له اديني كوباية شاي بدون حليب. الواد غاب شوية كتير قوي، وفجأة جاب له كوباية الشاي ودال ومليان حليب حطوا له قدامه، وقال له ما تجيش تشرب شاي هنا تاني. زعلان بقى كده وغضبان، انت عارف ان الجزيره ما شاء الله خلاص قفل، قفل ما دام قفل اوعى ابعد عنه مش خلاص، وما تجيش تشرب شاي هنا تاني. قال له ليه بس الله يرضى عنك، انا بقول لك عايز شاي بدون حليب، يعني من غير حليب، بدون عندنا في مصر يعني من غير، هو اسمه بدون يعني الجردل او الدال، راح جاب له شاي بدون. فالبيدون ده يعني دلو كبير كده، فممكن التذوق يدرك ملعقة سكر صغيرة تذاب في جالونين من الماء، ده حدوده، لو بقوا جالونين ونص ما تشعرش أبدا بالسكر خلاص راحت. وده اللي بنتكلم عن رجل الزواقة، اللي هو ما في ناس وظيفتهم ان هو زواق في الفنادق الكبرى، واحد شغلته ايه؟ اه والله زواق الطعام بس يمر كده، لا 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 ده محتاج شعرة ملح، ده محتاج شعرة سكر، ابن ايه عنده تذوق بياخد عليه فلوس، ده راتب كبير عشان المهنه دي، فمش اي حد بيشتغلها، لازم يكون التذوق بتاعه ايه خارق. ادي حدوده، ملعقه سكر في جالونين ميه، بعد كده شكرا، دي حدودك. ايوه طيب التذوق. طب الشم، قالوا يدرك به العقل نقطه عطر منتشره في غرفه مساحتها 6 أمتار مربعة بس، حجرة 6 أمتار مربعة، لو عملت قطرة عطر اللي عنده شم نظيف يشمها، مش المزكوم ما ينفعش، لازم يكون نقي، دي حدوده. أيوة بعد كده لو 7 متر ما يشمش. حاسة اللمس، قالوا يدرك جناح ذبابة يسقط على الصدغ الخد يعني هنا كده من مسافة 1 سنتيمتر فقط، بعد كده شكرا ما يحسش. الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده، دي اسمها حدود المدارك يا عبد الله، فهمت القضية فين بقى؟ شفت العقل حدود ولا لا، والمدارك لها حدود ولا لا؟ طيب ما ابتعد عن حدودك، طريقه ايه؟ الخبر الصادق ممن يعلمه. وصلت؟ وصلت دي كده؟ لأن عقلك له حدود. المقام ضاق بنا، ضاق فعلا يعني، وطولنا، المسائل دي شائكة، عندنا مسألة مهمة جدا جدا في هذا الباب، منها نفهم حاجات كتير جدا جدا، اسمها مدارك اليقين العقلي، مدارك اليقين العقلي. وبعدين نتكلم عن العلاقة بقى بين العقل والنقل، هل يتعارضان أم لا، هنعرف الكلام ده كله إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.